بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
قال الله تعالى في كتابه الكريم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. الآية الكريمة تتحدث فيما تتحدث عن الإصلاح بين الناس، ومن أهم ما يتسم به البناء الاجتماعي في رؤية الإسلام العظيم والقرآن الكريم هو تربيته للناس على أن يكون أفراد الناس متجهين نحو الإصلاح بين الناس. الإنسان بطبيعته عند مصالح قد تتضارب، عند قناعات قد تتخالف، عند أذواق قد تتعارض، ومن الطبيعي جداً أن يحدث الاختلاف بين الناس، وهذا الاختلاف يمكن أن يفجر البناء الاجتماعي ويصدع هذا النسيج الاجتماعي بدرجة كبيرة جدا. الإجراء الذي اتخذه الإسلام العظيم في مواجهة هذه القضية الأساسي هو التشجيع والحث البالغ على النفس الإصلاحي بين الناس، وها هو القرآن الكريم يتحدث عن الأجر العظيم: فسوف نؤتيه أجرا عظيما لأولئك الذين يسعون للإصلاح بين الناس على أساس ابتغاء مرضات الله عز وجل. هنا مجموعة من البحوث لا بد من التوجه لها. أولا، كيف تنشأ المشكلات والحساسيات بين الناس؟ أغلب الأحيان هذا نزغ الشيطان، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، نزغ الشيطان في أكثر الأحيان يعود إلى الرؤية السلبية التي يحملها بعض الناس، بعض المؤمنين تجاه البعض الآخر. هذه النزعة التي تسيء الظن بالآخرين، التي تتهم الآخرين. الإسلام جاء ليبني الشخصية من الداخل، ليبني المجتمع ابتداء من داخل شخصية كل إنسان. حينما نأتي إلى الرؤية السلبية التي ينظر بها بعضنا إلى البعض الآخر أو أحدنا إلى الآخر، مرة هذه الرؤية السلبية يكون الإنسان واصلا إلى حد اليقين فيها، شوف موقف شديد ومضاد وفيه عدوان، فيه كيد، فيه مكر، بحيث لا يوجد أي مجال لاحتمال الصحة في مثل هذه الحالة. هنا الإنسان بعد لا يملك إلا أن يحمل هذه النظرة السلبية. ولكن ثقوا أن أكثر الرؤى السلبية التي يحملها بعض الناس تجاه البعض الآخر لا تصل إلى درجة اليقين، وإنما هي الظنون التي هي لواقح الفتن. الإنسان يجد ينظر إلى تصرف من بعيد، هو هم ذكي يصير، وين يمارس ذكائه؟ في تقييم الآخرين وحملهم على المحامل السيئة والسلبية، مو أنه يصير ذكي في أن يلتمس العذر لأخيه. طبعا يصادف بعض الناس هم سيئون وهم يستحقون هذه النظرة السلبية السيئة، نظرة التهمة، نظرة سوء الظن، هذا كثير شائع. مجتمع يصير فيه سلبيات وأشخاص سيئون بدرجة كبيرة ممكن، ولكن الإسلام ما سمح لنا بأن ننظر نظرة سيئة وسلبية تجاه الآخر من دون أن نملك اليقين بذلك. يعني حتى لو كان هو بالواقع سلبي وسيء، ما دام يمكن أن نحمله المحمل الحسن لابد أن نحمله المحمل الحسن. بس احنا إذا نريد نفسر هذه القضايا ونعللها، قد يكون نقول أنه حتى ما ينظلمون بعض الناس، الله سبحانه وتعالى يبني على أن يعلمنا أن نبني على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. علمنا هذا التعليم من أجل ماذا؟ من أجل أنه إذا احنا عندنا 10 حالات، حتى لو كانت 8 حالات من هذه الحالات تستحق أن ننظر إليها نظرة سيئة، لكن من أجل هاتين الحالتين اللي يكون الطرف الآخر فيها مظلوما، احنا نبني على براءة الجميع إلى أن نتأكد من اتهام الآخرين. وردت لدينا النصوص الشريفة التي تتحدث عن ذلك، أن بعض الظن إثم، يفسر الظن الآثم في الوارد في سورة الحجرات، هذه الفقرة من الآية في سورة الحجرات، بأنه الظن السيء اللي يرجع إلى اتهام الآخر. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. في النصوص الواردة بعضها عن أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام أنه قال: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. يمكن أنه تحملها على محمل خير، أنت ما لك حق أن تنظر إليها نظرة سوء، تظنن بها سوءا. وأيضا النصوص التي كانت تقول: احمل أخاك على 70 محمل، ما دام يوجد احتمال أن تحمل أخاك عليه لابد أن تحمل أخاك. طبعا هذا كلام حينما نقوله بأعصاب هادئة وأجواء روحانية، ونعيش في ظل مثلا شهر رمضان، شهر الضيافة الإلهية، والنفوس مستقرة، الإنسان يقول هذا الكلام كلام لطيف ومريح جدا. ولكن من يدخل الإنسان إلى زحمة الحياة ويعيش الحساسيات بينه وبين البعض الآخرين من الناس، ويجد التصرفات السيئة ويطلع عليها، ثم يصادف تصرفا مشابها لهذه التصرفات السيئة، لحالات مماثلة مشابهة، بشكل طبيعي يسرع الإنسان ويجزم ويتهم الآخر، على الأقل يتهمه في قرارة نفسه. هنا الفقهاء بعضهم يقول: مجرد أن تنظر إلى الآخرين نظرة سيئة، ما تبني على هذا البناء، على هذا الأمر النفسي وترتب عليه أثر عملي، قد تكون معذورا، وسوء الظن يكون محرما في أطار وفي حدود التصرف السيء الذي يبتني على سوء الظن وعلى اتهام الآخرين. بعض الفقهاء الآخرين يقولون: لا، هذا ما يكفي، لابد أن رؤيتك للآخر تكون رؤية نظيفة. هذه الرؤية السيئة هي رؤية مرفوضة ومحرمة عند الله عز وجل، لأن القرآن تحدث عن الظن ما تحدث عن السلوك. هذا فيما أتذكر ما يتبناه سيدي الأستاذ آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله يؤكد على هذه القضية، أنه الذي ورد في النهي عن سوء الظن ورد نهي عن نفس الحالة النفسية، مو نهي عن السلوك. فإحنا ما مضطرين أن نقول هذه الحالة النفسية إذا حدثت الإنسان معذور فيها، إلا أن يرتب على ذلك أثر عملي. لا، هو نفس هذه الحالة النفسية هي مرفوضة، لابد أن نواجهها. إذن نحن على الأقل أمام احتياط فقهي، الإنسان لابد أن ينظف نفسه، أن ينظف رؤيته تجاه الآخرين، أن يحاول بأي طريق من الطرق أن ينظر إلى الآخرين نظرة إيجابية. زين، كيف أنا أحصل هذه الحالة؟ المشكلة، كل المشكلة أنه مع تعدد أسباب سوء الظن اللي تقوي هذه الحالة في النفس، خصوصا إذا ماكو محبة فيما بين هذا الإنسان وذاك، بشكل طبيعي هو ينظر لنظرة سلبية ويتعامل معه على أساس سلبي. كيف أنا أحصل هذه الحالة وأتخلص منها؟ يعني أتخلص من حالة سوء الظن وأبني على حسن الظن، كيف؟ هنا المسألة ليست بالمسألة السهلة. هناك عدة آليات إذا توجه لها الإنسان قد يوفقه الله سبحانه وتعالى لكي يطهر وينظف رؤيته للآخرين. منها على سبيل المثال أن يركز في رؤيته على الاحتمال الإيجابي الآخر اللي المفروض أنه موجود، ويغفل في ذهنه ويصرف ذهنه على الاحتمال السلبي. هو يقول لو كان هذا الإنسان لا يقصد، ألا أكون ظلمته حينما أبني على أنه هو كان يقصد العدوان، كان يقصد الإيذاء، كان يقصد السرقة؟ على سبيل المثال شوفوا، تلاحظوا تجي أنت عندك معاملة ويا شخص وهو يعطيك مبلغ من المال، تحس بتلقاه ناقص، أنت هم مو من عادتك دائما تحسبه، فرأسا إيش تبني؟ تقول هذا الله يعلم كم مرة أعطاني هذا المبلغ ناقص، أنا ما كنت حاسب المبلغ، هذا هو قاصد أن يسرقني. احتمال موجود، قد يكون هو قاصد أن يسرق، لا نملك أن نبرئ الناس أيضا بشكل اعتباطي، ولكن لا يمكن أن نتهم الناس، يمكن أن يكون هذا خطأ. فأنا أنظر إلى القضية أقول لو كان هذا الإنسان بريء وأنا انظرت له نظرة سيئة أو سلبية، ألا أكون قد ظلمته؟ من يركز الإنسان على هذا الاحتمال الثاني بشكل طبيعي تختت هذه الرؤية السلبية والنظرة السيئة في نفسه تجاه الآخر. أو آلية أخرى، ينظر أيضا إلى الآخر ويضع نفسه في موضعه، يقول أنا ما مشتبه بالحساب بعض الأحيان، زين أنا من اشتبهت بالحساب كنت أقبل أن الآخرين مباشرة يصدرون التهمة في حقي ويقولون أنه هذا عنده قصد بأن يسرق. كم تكون حالتي صعبة ومؤلمة حينما أطلع على أن الآخرين قد نظروا إلي بهذه النظرة. إنسان من يضع نفسه في موضع الآخرين بشكل طبيعي هو لا يقبل لنفسه أن يكون مظلوم، فمن الطبيعي جدا أنه إذا كان عنده حسن خلق لا يقبل لنفسه أن يكون ظالم أيضا، ينظر للآخرين بنفس النظرة. لاحظوا عن الإمام الرضا عليه السلام قيل له ما حد حسن الخلق؟ احنا دائما نحكي بالأخلاق والأخلاق، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وأهل البيت يؤكدون على حسن الخلق. حسن الخلق باختصار ما هو بالضبط؟ فقال أن تعطي الناس من نفسك ما تحب أن يعطوك مثله. إذا واحد التزم بهذه القاعدة الذهبية سيكون هو في راحة وسيكون الناس منه في راحة أيضا. يعني هو هذا ترى اللي ينظر نظرة سلبية للآخرين هو متعذب، هو تعبان، هو متنغص بحياته، هو ينظر للآخرين نظرة سيئة، يشوف الأمور المحيطة به كما ينظر إلى غابة وحوش. أما ينظر نظرة إيجابية يشوف نفسه كأنه في في حديقة غناء. زين واحد هو يصنع الشقاء لنفسه، يصير نظرته للآخرين نظرة سلبية. واحد يصنع السعادة لنفسه، ينظر للآخرين نظرة إيجابية. وأيضا من الآليات المهمة أن الإنسان يلتفت إلى أن هذا الأمر حرام، هو هذا نفسه، فليلتفت أنه حرام ويعلم أن الله عز وجل لا يدعوه إلى ترك شيء إلا ويكون في ذلك الأمر مفسد. خلينا من كل الفوائد والأضرار والإيجابيات ونفس حالة التعبد والتسليم لله عز وجل فيما يحرم وما يفرض علينا، هي تقتضي من العبد أنه هو يقول أنا ما لي علاقة بالآخرين، ليش أنا أهتم أن أقيم الآخرين؟ هذه نزعة الاهتمام بتشخيص الآخرين وتعيين المسيء من المحسن منهم، هذه انشغال للإنسان عن عيوب نفسه بعيوب الآخرين. ومن أخطر الأمور التي يقع فيها المؤمن أن ينشغل عن نفسه بالآخرين، هو الآخرين ما راح يكونون مكانه يجاوبون رب العالمين ولا هو راح يكون مكانهم. خليني أنا أراجع نفسي، خليني أنا التفت أن لا أقع بما يحتمل أنه وقع فيه هذا الإنسان، وهذا الأمر بطبيعته سيؤدي إلى حالة من العفة عن اتهام الآخرين. الإنسان تعف نفسه، تبتعد نفسه عن أن يتهم الآخرين ولو في قرارة نفسه. إذا وصلنا إلى مجتمع من هذا القبيل، هذا المجتمع هو بشكل طبيعي هو سينسجم مع نفسه. إذا ما وصل هذا المجتمع إلى هذه المرحلة، ما هو دور المصلحين في هذا المجتمع؟ هؤلاء الناس الذين يبتغون مرضات الله، دورهم أول ما يبدأون يحسنون النظرة للآخر. من تريد تدخل في إصلاح بين الناس، من أهم الأمور أن ترسي دعائم هذه القضية. البعض من تقول له ما تحتمل أنه هذا الإنسان مو قاصد هذا الكلام؟ مولانا أنت ما تدرون، كأنه هو ذكاء أنه الإنسان يتهم الآخرين، شطارة. زين هو يراجع نفسه، هو كم مرة أخطأ في تقييم الآخرين؟ زين كم مرة انخدع هو الإنسان نفسه؟ يراجع نفسه كم مرة انخدع، حسب أن بعض الناس صالحين وانكشف أنهم سيئين، ما صاير هذه الحالة؟ مثل ما هذا يخطأ، يمكن أن يخطأ بالعكس، بعض الناس يصطبرهم سيئين يمكن أن يكونوا صالحين. فإذا ما عنده الإنسان قدرة على أن يكتشف، ما عنده أشعة يقدر يشخص فيها ما في القلوب. عيون الله ما مطيه أشعة خاصة استثنائية بحيث يروح إلى الآخرين وبمجرد أنه ينظر لهم يعني راح يكتشف حالته. هذه حالة ما يأتيها الله سبحانه وتعالى كل أحد. مضافا إلى ذلك يأتي الإنسان إلى أسباب هذه الخلافات، يبدأ من يريد يصلح يدخل أن يبحث عن أسباب الاختلافات التي تحدث فيما بين الناس. لماذا مختلفين؟ أكثر اختلافاتهم تكون من أجل دنيا، إما من أجل مال، إما من أجل تفوق على الآخرين، يعني تكبر، هو يريد يكون متقدم على الآخرين، يريد ينافس الآخرين، وإما من أجل أطماع مشابهة لأمثال هذه الأمور. نادرا ما تجد الناس يتزاحمون في الصلاة، نادرا ما تجد الناس يتزاحمون في تلاوة القرآن الكريم، وحتى لو يتسابقون فهي من المسابقة بالخيرات مو المسابقة اللي يصير بها حساسيات. وين يتزاحمون؟ على هذه الدنيا الدنية. بمجرد ما يتمكن الإنسان من أن يخفض نسبة الاهتمام بالدنيا بشكل طبيعي يبدأ حل المشكلة بشكل عادي وطبيعي. مال، المال فقط وراه سام، موقع وجاه، الجاه الحقيقي هو عند الله عز وجل مو عند العباد. كل الأمور الأخرى اللي هي تعود إلى أمثال هذه الأشياء هي كلها بالنتيجة ترتبط بهذا الموضوع. حينما يبدأ الإنسان يريد يصلح بين الناس يركز على هذا الموضوع. يصادف بعض الأحيان الخلاف بدايته اختلاف بالقناعات، اختلاف بالرؤى. ثقوا أن الاختلاف بالرؤى بطبيعته من يكون أدناس ناضجين وواعين ما يؤدي إلى اختلاف شخصي، لكن المشكلة، كل المشكلة، أن غرائز الإنسان وأهوائه في بعض الأحيان هي خدعة، ويا ليت الإنسان يتهم نفسه ويراقب نفسه ويراجع نفسه بنفس الحساسية التي يتعامل بها مع الآخرين، سيكتشف كثير من خبايا نفسه. كيف؟ يقول أنه احنا مختلفين مو على قضية مادية دنيوية مصالح، وإنما احنا مختلفين في قضية، ويصعب علي أن يكون طرف في خلاف من هذا القبيل، مختلفين في قضية فكرية، في قضية مثلا تشخيص مصالح الأمة، تشخيص مصالح الناس وأشبه ذلك من الأمور، يقنع يعني يجعل قناع على اهتماماته وأهدافه الشخصية اللي هي تنتمي إلى غرائزه، يقنعها بماذا؟ بأغلفة، عليكم السلام ورحمة الله، بأغلفة فكرية يحاول أن يعطيها هذا الطابع. على صعيد المواقف بين الناس، الإنسان لابد أن يعذر الآخرين مهما أمكن، الإنسان لابد أن ينظر إلى الآخرين نظرة إيجابية. حينما شخص عنده قناعة معينة أنا أختلف مع قناعته، هل يعني اختلافي مع قناعته أن ينسحب على نظرتي إليه؟ هو مؤمن، وهذا المؤمن أنا ما أكثر ما اقتنعت بقناعات ثم غيرتها، انكشف لي أنها ما كانت صحيحة، زين اليوم الآخر من عنده قناعة أخرى مختلفة معي، يمكن أن أكون أنا مخطئ ويمكن أن يكون هو مخطئ، لكن هو حينما يكون مخطئ يعني ما يتحول إلى صفر كشخصية، احترامه وتقديره يبقى محفوظ، الله سبحانه وتعالى جعل حرمات فيما بين المؤمنين. حينما يركز المصلحون في أمثال هذه الأمور على الاحترام الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى فيما بين المؤمنين، سيكون هذا له أبلغ الأثر في تحصيل الإصلاح فيما بين الناس. حينما يتذكر الإنسان ما ورد عن أهل البيت صلوات الله عليهم في التأكيد على الإصلاح بين الناس، الله الله في صلاح ذات بينكم، أو صلاح ذات بينكم أفضل من عامة الصلاة والصيام. طبعا بعض النصوص تحدثت عن هذا الموضوع، قالت بعد الفرائض، تحدثت عن أهمية إصلاح ذات البين، لكن ذكرت أنه بعد الفرائض لا يوجد شيء مهم كالإصلاح بين الناس. هذه النزعة الإصلاحية بين الناس حينما تنتشر في المجتمع يكون لها أثر كبير في رص صفوف ذلك المجتمع، يكون هناك أشخاص دورهم أن يجمعوا لا يفرقوا في هذا المجتمع. على سبيل المثال، عن النبي صلى الله عليه وآله: ما عمل امرئ عملا بعد إقامة الفرائض خيرا من إصلاح بين الناس. عن الإمام الصادق عليه السلام: صدقة يحبها الله إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا. واحد يفسد على الآخر، يعني واحد يصير سيء مع الآخر، وتقريب بينهم إذا تباعدوا. بعض النصوص تتحدث أن إصلاح ذات البين شعبة من شعب النبوة، يعني رسالة الأنبياء: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. الإمام الحسين من أهم أهداف ثورته عليه السلام: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. سيبقى الإنسان بعض الأحيان يوفق أن يصلح بين اثنين، يوفق أن يصلح بين شخصين، يوفق أن يصلح بين زوجين، يوفق أن يصلح بين أسرتين، يوفق أن يصلح بين مجموعتين من الناس، وبعض الناس يكون عندهم دور أن يصلحوا بين الناس عموما، يرسوا دعائم الإصلاح بشكل كامل. الإمام المهدي عليه السلام يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وهذه التوفيقات بعد حسب مرتبة ما يوفق له الإنسان. مما يذكره الفقهاء في السجود لله شكرا لله، يشكر الإنسان الله سبحانه وتعالى متى ينصون عليه في الرسائل العامة في منهاج الصالحين، في عامة من كتب من فقهائنا رسالة منهاج الصالحين يذكرون هذه القضية. يقول يستحب السجود شكرا لله تعالى عند تجدد كل نعمة ودفع كل نقمة، وعند تذكر ذلك والتوفيق لأداء كل فريضة ونافلة. بعد الصلاة الإنسان يسجد شكرا لله، بل كل فعل خير ومنه إصلاح ذات البين. ومنه أول ما يذكرون من أفعال الخير التي يشكر الإنسان فيها ربه بأن يسجد لله شكرا على التوفيق لهذا الأمر هو إصلاح ذات البين. ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام، الإمام السجاد كثير السجود، كان أنه كان يسجد لله شكرا في موارد في مواقع، من جملتها إذا وفق للإصلاح بين اثنين من الناس. أهل البيت صلوات الله عليهم يهتمون كثير بالإصلاح فيما بين الناس هم أنفسهم. يعني المفضل ينقل يقول أن الإمام الصادق أمرني بأن أصلح بين من يختلف من أصحابي حتى بأن أعطيهم شيئا من ماله عليه السلام. مو يختلفون اثنين من أصحاب الأئمة، يأمر الإمام يقول له أنت روح حل المشكلة ولو بأن تنفق شيئا من أموالي الخاصة حتى أصحابي لا يختلفوا فيما بينهم. هذا جانب وهذا بعد إيجابي في المجتمع. الضد والنقيض من هذا الأمر هو إثارة الفتنة بين الناس. إثارة الفتنة بين الناس، بعض الناس هو طبيعته يريد يتزلف للآخرين ويتملقهم بأنه إذا سمع كلمة سوء من أحد إما يأتي بها بصدق وإما أن يضيف لها شيئا من كذبه ونفاقه ينقلها إلى الآخرين، يوجب النميمة فيما بينهم ويبعث على الفرقة في داخل ذلك المجتمع. وهذه مرض يبتلى به المجتمع حينما يبتلي به بعض الناس. هذا دوره أصلا دور ملغوم في داخل هذا المجتمع. هو دائما يجلس هنا ينقل كلمة، يجلس هناك ينقل كلمة مضادة، وكأنه هو صديق الجميع ولكن هو في الحقيقة عدو نفسه قبل أن يكون عدو الجميع. ما أشد ما ورد من النصوص التي تنهى عن هذه الحالة السيئة التي تفرق المجتمع. وهذا الأمر ورد في بعض النصوص أنه من الكبائر، النميمة، يعبر عنها النميمة بين المؤمنين. على سبيل المثال مما ورد في هذا الموضوع أن القرآن الكريم طبعا تحدث عن الهماز المشاء بنميم، وروايات كثيرة عالجت هذه القضية بشدة بقوة، أن هذا الإنسان حينما ينم بين الناس ويفرق فيما بينهم يكون له العقاب الشديد عند الله عز وجل. طبعا هذه إلها مستويات النميمة، مستوى من مستوياتها بشكل فردي الإنسان يأتي وينم بين الناس، مستوى من مستوياتها أيضا أشارت له النصوص أنه يتكلم كلام يؤدي إلى إضرار بالآخرين من قبل السلطة، ينقل عن الآخرين عن المؤمنين كلام يؤدي إلى أن يأخذهم السلطان ببطشه. وورد في بعض الروايات أن العبد في يوم القيامة يؤتى له بشيء من دم من بعض يقال له هذا نصيبك من دم فلان، هو يتعجب يقول أنا ماذا فعلت، أنا لم أقتل أحدا. يقال له أنك قد قلت كذا وكذا وأدى ذلك إلى أن يسفك دم هذا الإنسان، فأنت شريك في دمه وتتحمل مسؤوليتك تجاه هذه القضية. ورد في تفسير ما نزل في حق بني إسرائيل أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق أنهم كانوا يفشون أسرار الأنبياء، يتحدثون عن أسرار الأنبياء ويقتلون ويعني يثيرون الكلام الذي يغري الحكام الجاور بهم فيؤدي ذلك إلى قتلهم. فالإنسان لازم يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يقول. اليوم مما يؤسف له أشد الأسف أن هذه القضية خرجت من كونها تصرفات شخصية، تحولت إلى مؤسسات تعمل على هذا الأساس. كيف؟ أنتوا اليوم راقبوا شاشة التلفزيون، تابعوا الإعلام، شوفوا كيف تتحرك بعض الفضائيات في طريقة عرضها للأخبار، في طريقة استضافتها للخبراء والمحللين السياسيين، في طريقة تعاطيها مع أي حدث، تجد أن كثير من الفضائيات تتحمل مسؤولية سفك دماء عشرات من الناس بسبب طريقتها في إثارة الفتنة والنميمة بين المسلمين. حينما تثار النعرات الطائفية، حينما تثار النعرات العرقية، حينما تثار النعرات القبلية، حينما تثار أي نعرة من النعرات من منطلق الإعلام، هذا الإعلام يكون له دور سفك الدماء ويساهم ويشارك في سفك الدماء. في مقابل هذه الحالة نحتاج إلى موقف. اليوم الإعلام قادر على أن يمزق أمة ويحطم أمة، وفي نفس الوقت قادر على أن يصلح شأن أمة. لابد أن يكون وعي عندنا في مقابل هذه القضية، يصير عندنا مناعة في مواجهة هذه الحالات. أما هذا الاسترسال مع الإعلام والتأثر به، يعني نلاحظ بشكل مباشر حينما نأتي الناس يسألون يتكلمون، بعض الندوات بعض اللقاءات معهم، أجد أن كثير مما ينفذه الإعلام من سموم تؤثر في قلوب الناس بحيث يبدأون يتحيرون بها ويتأثرون، يصيرون تحت تأثير. هذا شيء خطير جدا. الإنسان لابد أن يلتفت إلى هذا الموضوع ويراجع نفسه ويشخص. ليس فقط الحرام والحلال بالإعلام، يعني أن الإنسان يصدق ولا يكذب، وما أكثر الكذب طبعا في هذا الجانب، ولكن من الحرام في الإعلام ومن أعظم المحرمات في الإعلام هو أن هذا الإعلام لا يتحول إلى نمام، إلى مشاء بنميم فيما بين الناس. مثل ما من المحرمات في الإعلام أن لا ينشر الإعلام الرذيلة والفسق والمجون فيما بين الناس، لعل أشد من هذا الأمر هو أن ينشر هذا الإعلام التفرقة فيما بين الناس. فينظر الإنسان نظرة يقيم فيها الأمور على حقيقتها، حينما يجد نزعة بهذا الاتجاه لابد أن يقف وقفة قوية. هذه الطريقة التي تقول أن الإعلام حالة مهنية طبعا تبرر الكثير مما يصدر من إفساد إعلامي فيما بين الناس، يبرر على أساس المهنية في المهنية الإعلامية. هذه المهنية الإعلامية إذا هي مهنية مفسدة فالإعلام أصلا مهنة فاسدة، ولا يوجد حتى في علم الإعلام مبرر للإفساد. أصلا هناك قوانين تحاسب على كل كلمة إعلامية فيها نبذ للآخرين، فيها إثارة للتفرقة فيما بين الناس، فيها استفزاز لمشاعر الناس. هذه الأمور موجودة، لكن نحن مما يؤسف له أنه حينما نستورد شيئا في كثير من الأحيان ما تجينا البضاعة الأصلية، مثل ما هي في الجوانب الاقتصادية بعض الأحيان من يصدرون بضاعة يصدرون البضاعة الفاسدة، اللحم الفاسد بعض الأحيان يوصل إلى مناطقنا، الأجهزة الفاسدة والمفسدة هي توصل لنا. في هذا الجانب أيضا هذه التقنية الإعلامية والفن الإعلامي في كثير من الأحيان أيضا يأتينا ما هو فاسد من عنده ويلتقي مع نزعات الفساد في مجتمعنا، مما يؤدي إلى هذه الدرجة العليا من الإفساد. لابد أن تقيم الأمور، أن تشخص الأمور. أما أن الإنسان يبحث عن الإعلام المثير للانتباه، إعلام الفضائح الذي يبحث عن عيوب الآخرين ويغري البعض بالبعض الآخر، هذه ليست حالة إيجابية. لابد أن تؤشر هذه الأمور، لابد أن يصير مقاطعة، لابد أن يصير موقف، لابد أن يصير ردع، لابد أن يصير مناعة في المجتمع من هذه القنوات الإعلامية بحيث تبتعد عن هذا الموضوع. وإلا بربك اثنين ثلاثة قاعدين في لندن ويبدأون يثيرون خلاف وصراع مذهبي فيما بين الناس، متى يثيرون هذا؟ في غرفة ضيقة بإمكانات محدودة وموجهة بشكل واضح من جهات معينة ومعروفة، يبدأون عندما يسقط نظام صدام ويبدأ الشعب العراقي يأخذ موقع الطبيعي، يتحرك مكونات الشعب العراقي باتجاه الوصول إلى مواقعها الطبيعية وخصوصياتها، تبدأ إثارة النعرة الطائفية على أساس أنه حوار صريح بعد التراويح. مع الأسف، مع الأسف بهذه الطريقة بمجرد ما يتجه الحوار إلى تقارب، إلى الأخذ بالمشتركات، إلى الهدوء يفتعل. لأن هو بعض الناس إذا أريد ننظر لهم بحسن ظن أو بسوء ظن بشكل محدود أو بسوء قطع، هذا مو ظن، يعني قضية واضحة. إحنا ما مستعدين أيضا أن نتهم الآخرين جزافا، من نراقب الحالة نقيم الحالة على ضوء الآثار التي تؤدي إليها. نقول أن هؤلاء يبحثون عن مجرد أن يلفتوا الانتباه لهم، لأنه ما عندهم آلية للتأثير على الناس، لا عندهم إمكانات ينتجون أفلام مفيدة للناس، لا عندهم إمكانات ينتجون برامج مفيدة للناس، مجرد يريدون يلفتون الانتباه إليهم. ولكن من ننظر إلى خلفيات القضايا وتوجيه هذه القضايا نجد أنها تصب باتجاه معين، تريد تخدم مصالح معينة، هذا خدمتها لهذه المصالح، هذا يحتاج إلى وقفة في مقابل هذه الحال. لابد أن تقاطع، لابد أن تؤشر، ما ينساق الإنسان معها وكأنه كيف يراقب صراع الديكة أنه يتحمس، أو كيف يراقب لعبات الرياضة مثلا اللي بها حماس كرة القدم والملاكمة وأمثالها، يشوف هذا انتصر على هذا وهذا وجه لكم إلى هذا وهكذا. لا ننساق، إحنا نحرك من دون أن نشعر، وإحنا من خلال متابعتنا واهتمامنا وتأكيدنا على هذا الموضوع إحنا نعطي فرصة لإثارة الفتنة فيما بيننا. هذا شيء مهم جدا، كل ما نراقب ونأشر حالة من الإثارة، إثارة الفرقة فيما بين الناس، لابد أنه نواجهها بالرفض والإعراض عنها. هذه بضاعة فاسدة مرفوضة، هذه البضاعة الفاسدة لابد أنه الإنسان يبتعد عنها. وإلا أي مبرر لأن نأتي بمن يشتم أمة من الناس نضعه في مقابل آخر ونغري أحدهما بشتم الآخر، نغري أحدهما بشتم الآخر، يعني بحيث قاعد تتوجه الاتهامات والاستفزازات إلى ملايين من الناس، وإحنا نقول أنه حوار. هو إذا كان حوار لابد أن يأخذ به أصول الحوار، أولا يكون الحوار بين العلماء، ثانيا يكون الحوار في أجواء هادئة، ثالثا يكون الحوار متكافئ، رابعا يحتكم في الحوار إلى محايدين، ما يصير فحكم فإنك أنت الخصم والحكم هو الحكم اللي قاعد فيما بينهما، بمجرد ما يشوف صاحبه يضعف هو يلقنه، هو يبدأ يطيل وقود حتى يشعل النار من جديد. هذا مو حوار هادئ، اسمه حوار هادئ. وانتم اكثر الاحيان لاحظوا الاعلام في اسمائه هو كاذب، في عناوينه هو كاذب، من يريد يغطي على عوره من عوراته ماذا يفعل؟ يعطيها اسم معاكس ومخالف. هذا شيء طبيعي، نحن نحتاج أن نكون أقوياء في مقابل هذه الحالة، مو إلا أقوياء يعني أن نستفز وأن نرد، ولو أقوياء بأن نعرض، أقوياء بأن نقاطع، أقوياء بأن نهمل، أقوياء بأن نكشف، أقوياء بأن نعرف للناس خلفيات هذه القضايا وخطرها وخطرها على الأمة بشكل واضح وأكيد، ثم نعف عن هذه الأمور. في الصحافة هذا الشيء موجود، في الانترنت هذا الشيء موجود بشكل رهيب جدا، أصلا بعض الناس يعني يتقنع ويتخفى ويتترس بأسماء مستعارة ثم يبدأ يصب الزيت على النار فيما بين الناس. احنا عندنا أجندة سياسية تخدم مصالح كبرى لبعض الناس من المستبدين، من المنتفعين والمسيطرين على إمكانات شعوبهم اللي يخشون أنه كراسيهم تتحرك من شركات، من مخابرات، من موساد، من إلى آخره، أمريكا وأمثالها، كلها في بعض الأحيان هي تصب بهذا الاتجاه، تريد أن تفتت هذا المجتمع. لابد أن نعرف عناصر القوة في مجتمعنا ويكون أدنى هذا الدور الإصلاحي في ذلك في داخل المجتمع من أجل تماسك أكثر في هذا المجتمع، وإلا هذا المجتمع يسأل عنه أفراده فيما لو عصفت به فتنة، يسأل كل واحد منهم يوم القيامة ماذا فعلت في هذه الفتنة، هل كنت طرفا فيها، هل كنت مشاركا فيها، هل تسببت في مزيد من السفك للدماء والعدوان على الحرمات في تلك الفتنة، أو كان دورك إيجابي في هذا الفتنة. هذا الشيء لابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لجميع المسلمين في أن يأخذوا هذه الأمور على محمل الجد. نحن الآن نعيش درجة عالية من التأزم والتوتر في أوساطنا الاجتماعية العامة، بحيث تغرى مكونات بعض هذا المجتمع بالعدوان على مكونات أخرى. من أهم أخطار التقدم في وسائل الاتصالات في عصر العولمة الآن الذي نحن فيه، العولمة الاتصالات، من أهم أخطارها أنها بدأت تستفز بعضنا على البعض الآخر وتؤلب بعضنا ضد البعض الآخر. فلهذا نحتاج إلى حكمة، ونحتاج إلى رجوع إلى أصول إسلامنا العظيم وقرآننا الكريم من أجل مواجهة هذه الحالة، ولا نحن في خطر. مسألة الإصلاح، إصلاح ذات البين، ليست مسألة خاصة بمجرد أن أخوة اثنين يختلفون على ميراث أنت تدخل تصلح فيما بينهم، أو زوجين يختلفان فيما بينهما وما عليهما وما لهما من الحقوق أنت تذهب تصلح، وما أعظمه من ثواب ومن أجر عظيم. لكن حينما تكون القضية مرتبطة بمصير أمة تحتاج إلى درجة أكبر من الاهتمام والعناية، ويكون لها أيضا درجة أكبر من الأجر والثواب والقرب من الله سبحانه وتعالى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين.